الحمد لله مكرمنا بالنور المبين الهادي إلى الحق المبين عبده الأمين سيدنا محمد المبين أحسن التبيين والمعلم أحسن التعليم لكل طالب للحق مستبين. اللهم أدم الصلوات على خاتم الرسالات عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن والاهم وأحبهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإنا في دروس سيرتي وأخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مررنا على كثير من شؤونه وأحواله وأخباره، مهتدين مستبينين مستمطرين للرحمة، مستبينين خبر القدوة خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، وما حف الله به شؤونه وأحواله من مظاهر عناياته ورعاياته وتخصيصه ومحبته وتأييده وتفضيله له على جميع من سواه، من حين ولادته ونشأته إلى بعثته ورسالته إلى هجرته وغزواته وإلى حجة الوداع وإلى عودته بعدها، وكمال ما بقي في السنة العاشرة ثم الحادية عشر التي لحق فيها بالرفيق الأعلى وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. و ابتدانا نذكر من بعض ما يحيط به من الأحوال والشؤون، فذكرنا أزواجه أمهات المؤمنين اللاتي توجن بهذا التاج من رب العالمين في قول ربنا جل جلاله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وإذ قد ختمنا في الدورة الماضية ذكر بعض الأخبار عن سيداتنا أمهات المؤمنين ذوات الأنوار المخصوصات بالقرب من الحبيب المختار بإذن الكريم الغفار سبحانه وتعالى، فإن من أولى ما يذكر بعد الأزواج ما كان من أولاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذلك من أخص ما يلتصق بالجناب الشريف ويتصل بذات محمد ذي القدر المنيف صلى الله عليه وسلم، وكل أولاده غير واحد من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومن سواها من أمهات المؤمنين لم تلد لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ذكرا ولا أنثى، فجميع أولاده غير إبراهيم من خديجة بنت خويلد. ومن السرية التي تسراها ماريا القبطية جاء إبراهيم عليهم جميعا سلام الله تبارك وتعالى. أما بقية الأولاد فهو على المشهور المعتمد في أخبار السيرة أنهم ستة وإبراهيم السابع، والستة اثنان ذكور وأربع إناث، هؤلاء الذين من خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فأكبر أولاده وأولهم من به يكنى فيقال له أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، و كان به ينادى ونادى بعضهم يا أبا القاسم، فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال إنما أردت فلانا، فقال تكنوا بكنيتي، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وخصص ذلك في القول المعتمد بحياته صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط نداءه بنداء غيره. فالقاسم أول أولاد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولد للنبي بعد زواجه من السيدة خديجة 5 سنين، وقد تزوج وهو ابن 25 سنة، فتكون ولادة القاسم وهو ابن 30 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاسم مات قبل البلوغ، فقيل في أيام الطفولة، وقيل أنه قد جاوز سن التمييز، والأصح أنه مات وهو ابن 2 سنة و7 أشهر. وهكذا من ذكر من أهل السيرة أنه إنما عاش 7 ليال عدوا ذلك خطأ منه، فإنه عاش أكثر من ذلك، حتى قيل أنه بلغ الركوب على الدابة وأن يسير على النجيبة، ولكن الأكثر على أنه كان في قرابة 3 من السنين بعد 2 سنة و7 أشهر عليه السلام. وهكذا جاء في تاريخ البخاري، التاريخ الأوسط للإمام البخاري، أن القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قبل الوحي، قبل الإسلام، قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوال أن وفاته كان بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه عند وفاته قال العاص بن وائل وقيل غيره: بتر محمد، فأنزل الله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكن عامة أهل التفسير أن ذلك إنما كان بعد موت الخليل، موت إبراهيم بن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عند ابن ماجه والطيالسي عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي قال: لما توفي القاسم بعد وفاته قالت يوما خديجة لسيدنا رسول الله: درت لبينة القاسم، يعني أثر اللبن الذي أرضعه، فلو كان الله أبقى حتى يتم رضاعه، وهذا الأثر وفي سند ضعف يدل على أنه مات قبل 2 سنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن إتمام رضاعته في الجنة. جاء في رواية ابن ماجه قالت خديجة: لو أعلم ذلك يا رسول الله ليهون علي أو ليهون علي. قال: إن شئت دعوت الله فأسمعك صوته. قالت: بل أصدق الله ورسوله، كلامك حق وما أحتاج إلى شيء من هذا. فهذا الأثر مع ضعف السند أنه إنما كان ذلك في الإسلام. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في السوق قال: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث في صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. الله أكبر. وجاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أيضا والحديث في البخاري أيضا يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. فقالت الأنصار تسمي ولدك القاسم؟ تريد نسميك نكنيك أبا القاسم؟ قالوا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، لأن هذه كنية نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله، جاي يشتكي عند النبي، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار، هذا من مجرد ذوق الأنصار وتصرف منهم من قبل أنفسهم، قال للنبي، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار، أحسنوا سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم صلى الله عليه وسلم، إنما أنا قاسم. وجاء في رواية أخرى أيضا إنما أنا قاسم والله يعطي، فصلى الله على القاسم أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا نفس المعنى جاء في الرواية عن جابر يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك بل قاسم ولا كرامة، فأخبر النبي فقال سم ابنك عبد الرحمن. وهكذا وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح يقول سيدنا علي قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسمي باسمك أو أكني بكنيتك؟ قال نعم. فصارت الأقوال في هل يجوز واحد يسمى أبا القاسم غير النبي عليه الصلاة والسلام. فالمذهب الأول وهو مذهب الشافعي أنه لا يحل لأحد أن يكني بأبا القاسم سواء كان اسمه محمد أو غير ذلك لظاهر الحديث، وحمل حديث سيدنا علي هذا على الترخص له وتخصيصه من بين بقية الناس. وهكذا كان يقول أبو بكر بن المنذر، لكن المذهب الثاني كما هو عند الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى أنه يجوز التكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو غير ذلك، والنهي خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام كما يدل الحديث عليه. وهناك قول ثالث إن كان اسمه محمد ما يجوز يكنى أبو القاسم، إن كان اسمه غير محمد يجوز، إنما الجمع بين الاثنين لا يجوز. هذا في قول، فهذا مجموع الثلاثة الأقوال كما ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الرافعي يشبه أن يكون هذا الثالث أصح في كلام الرافعي، قال لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار سواء. وعلى كل حال علمنا الأقوال فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إن أكبر بناته عليه الصلاة والسلام المولودة بعد القاسم على المعتمد، وقيل قبله سيدتنا زينب بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسيدتنا زينب كانت أكبر بنات المصطفى، وكان لها مكانة عند رسول الله، وكان يقدرها عليه الصلاة والسلام ويحبها. عاشت فأدركت الإسلام ثم توفيت في حياته عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، بعد أن هاجرت. وكان كما تروي السيدة عائشة رضي الله عنها كانت طلبت منه خديجة بنت خويلد أن يزوجها من أبي العاص بن الربيع، أبي العاص بن الربيع ابن أخت خديجة ابن خالتها. وكان أبو العاص بن الربيع رجل شهامة ومجد وكرم، ويكفيه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، حيث قال عنه إنه نكح إلي فصدقني الحديث وأدى الأمانة، فشكره صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه فيما بعد. ثم إنه أسلم، لم يسلم في البداية، عندما جاء الإسلام فأسلم بنات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن جهر النبي بالدعوة، بعد مرور 3 سنوات على الدعوة سرا جهر بالدعوة، فجاء جماعة من جماعة أبي العاص بن الربيع يقولون له طلق بنت محمد هذا ونزوجك من شئت من بناتنا الطرق. فقال لهم ما أحب أن لي بامرأتي هذه أي امرأة في قريش، ولا أحب ولا أحسن امرأة في قريش. فتمسك بعقدها وإن لم يسلم في البداية، فبقيت في عقده حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر ولاحقته فاطمة، وكانت أم كلثوم مع سيدنا عثمان وقد هاجرت معه، ثم رقية أيضا، وبقيت سيدتنا زينب هذه أكبر بناته في مكة المكرمة مع زوجها. فلما مرت عليها مدة استاذنت زوجها قالت إذن لألحق بأبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأذن له. فحملها بعض من استأمن عليهم من قريش ليوصلوها إلى المدينة، فخرجوا بها. فلما خرجوا علما قومه وعشيرته وجماعته، فقالوا لا ما تذهب بلا عند بها، لما كان في القلوب من غيظ ومن تحامل من ظلمة الكفر والعياذ بالله. ولحقوا بهم في الطريق حتى لحقوا بها وأرادوا إرجاعها، وأبى أن يرجعها من حملوها، فتضاربوا إياهم. فلحق هبار بن أسد بن هبيرة إلى الجمل الذي عليه زينب وكانت حاملا، فلم يزل يطعن الجمل التي هي عليه حتى سقطت، سرعها من على الجمل ونزفت الدم وخرجت ما في بطنها. ثم احتملوها وردوها إلى مكة، فتنازع عليها بنو هاشم وبنو أمية وقالوا هذا زوجة ابننا ونحن أحق بها، حتى غلب عليها بنو أمية وكانت عند هند زوجة أبي سفيان تقول هذا بسبب أبيك، هذا من أبيك، فكانت تؤنبها وتؤلمها. وقد أوذيت حتى ذكرها صلى الله عليه وسلم مرة وقال إنها أشد بناتي أوذيت فيا، أكثر من أوذي من أجلي من بناتي زينب عليها الرضوان. فبقيت هناك مدة، فقال النبي لسيدنا زيد بن حارثة زيد ألا تذهب فتأتيني بابنتي؟ قال سيدنا زيد بلى يا رسول الله أذهب وأتلطف حتى أتيك بها. قال خذ خاتمي، وخرج له خاتمه وقال اعتها إياه، تعرف أنك جيت من عندي. حمل الخاتم ومشى إلى مكة، وجاء مستخفيا متلطفا، ولم يزل يتلطف يوم بعد يوم حتى لقي راعي في يوم الأيام على غنم، قال لي لمن ترعى يا أيها الراعي؟ قال لأبي العاص بن الربيع، هذا زوج سيدتنا. قال له الغنم اللي معك هذا لمن؟ قال هذا لزينب بنت محمد. فمشى معه، أخذ يمشي معه ويتكلم حتى تعرف إليه وهذا. فلما قربوا من بيت قال له ألا أعطيك شيئا تعطيه إياها ولا تخبر أحد؟ قال له هات من أعطاه الخاتم وقال له أوصل لها هذا. فجاء وأدخل الغنم في الدرع ومر على سيدتنا زينب قال ناولها إياه. لما ناولها الخاتم عرفته خاتم أبيها، يا هذا من أعطاك هذا؟ قال الرجل أين تركت هذا الرجل؟ قال في المكان الفلاني. سكتت وادخلت الخاتم وانتظرت الليل، ما جاء الليل لبست ثيابها وخرجت وجاءت إلى المكان فوجدت زيد بن حارثة رضي الله عنه قائم هناك ينتظرها. كان من ذكائها وحزن تفكيرها عرفت الخاتم، عرفت المقصود من مجيئه، وقد خلصت من القوم وخرجت فوجد سيدنا زيد وقد أعد الناقة وقال اركبي بنت محمد كوني في الأمام. قالت لها أنا امرأة أنتكم في الأمام أنا أكون من ورائك. فركب سيدنا زيد وركبت من ورائه فترحل بها حتى أوصلها إلى المدينة المنورة. فرح بها أبوها وبنى لها حجرة تسكن فيها. فسكنت سيدة زينب ومعها ابنتها أمامة، فكان يحملها صلى الله عليه وسلم حتى قد يخرج بها إلى المسجد معه. فلتقول السيدة عائشة نكون يوم مجتمعات أمهات المؤمنين وجاء واحد بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم بعض قرط من فضة عليه بعض خطوط من ذهب. قال فقال لنا ما ترين في هذا؟ قلنا جميل حسن. قال سأعطي أحب أهل البيت لي. قالت فقام ورأيت كأني بيني وبينه سواد وظلام من شدة ما نازلني، خشية أن يعطيه غيري ويعطيه واحدة من الأمهات المؤمنين الثانية. قالت فقام صلى الله عليه وسلم وأظن نازلهن ما نازلني. قالت كل النظر هكذا. فجاء إلى أمامة بنت زينب طهية لبسها. قالت فذهب ما بنا وخف علينا الأمر. وكان هكذا يحب السيدة زينب ويرعى بنتها أمامة. وكبرت أمامة وتزوجت ثم لم تنجب، وقيل أنجبت طفلا يحيى ثم توفي صغيرا فلم يكن لأحد من بنات الذرية إلا فاطمة الزهراء. وبعد مرور سنوات في السنة السادسة من الهجرة كان أبي العاص بن الربيع هذا في قافلة لقريش راجع من الشام. هذه القافلة في رجوعها من الشام تعرض لها جماعة من الصحابة فأخذوهم وجاءوا بهم إلى المدينة. فدخل أبو العاص بن ربيع إلى حجرة السيدة زينب كلمها فعرفته، وكان يخاف أن يقتلوه لأنه مع الكفار لا يزال وهم محاربون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بوصولهم، فخرج يصلي بالناس صلاة الصبح. فصلى بهم بعد الصلاة أشرفت زينب تقول يا رسول الله أيها المسلمون إني أجرت بالعاص بن الربيع. فقال سمعتم ما أسمع؟ قالوا سمعنا يا رسول الله. قال لم يكن لي علم بذلك حتى سمعت ما سمعتم الآن. والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة، يقوم بذمتهم أدناهم قد أجرنا. فأخبروا النبي بما جاء من أمر هذه القافلة التي مع أبي العاص بن الربيع، وجاء إليه بعض الصحابة يقول له أنت عاقل وشريف في قومك وصاحب شهامة، أما أن لك تسلم وتشهد شهادة الحق وتأخذ هذه الأموال للكفار الحربيين تغنمها؟ قال بئس ما دعوتموني إليه، أبدأ إسلامي بغدر؟ لا، ما يكون هذا. ثم إنه طلب من زينب أن تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ما أخذه المسلمون. فجاءت تكلمه في الصباح فقال لها لا يقربك، فإنه مشرك، وذلك قبل تحريم زواج المسلمين المسلمات بالمشركين، ولكن ما أحب من ابنته أن تقرب المشرك. فقالها لا يقربك. النبي قال سأسأل المسلمين ما سألتي، فإن رضوا رجع إلي. فلما خرج إليهم قال إن هذا الرجل منا كما علمتم، فإن من أحب منكم أن يرجع إليه ما جئتم به إليه حتى يرده لقومه وأصحابه فليفعل. قال يا رسول الله صهرك كل الذي أخذنا ولا نريد منه ذرة، يرجع له. فرجعوا إليه جميع ما كان في القافلة، فرجع إلى مكة. فلما رجع إلى مكة رد للناس حقهم، أعطى كل واحد صح فيهم، بقي أحد له شيء منكم؟ قال أحسنت وأجملت وردت. قال أما إني أشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قال أيوه خلاص، ما منعني أن أقوى من قبل إلا خشية أن تقولوا أنك قدرت بنا أو أني أطمع في شيء من المال وأسلم من أجله. أنا أسلمت موقنا أن محمد صادق جاء عن الله بالحق. وعاد إلى المدينة المنورة، فسلمه النبي زوجته ابنته سيدتنا زينب، أعطيها بنفس العقد السابق، ولم يجدد له عقدا ولم يأخذ له صداقة. فعاش بعد ذلك في المدينة المنورة يشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفيت السيدة زينب في حياته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقبرها في بقيع الغربات في مكان فيه ثلاث البنات التي توفينا في حياته صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم وزينب، بجوار ما كان يسمى قديما قبة أهل البيت، المكان الذي فيه سيدتنا فاطمة الزهرة والعباس بن عبد المطلب والحسن بن علي وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق. فهؤلاء مجتمعين في مكان أول ما يزار عند الدخول إلى البقيع إلى الجانب الأيمن، فجوار الجدار قبر سيدتنا فاطمة، وإلى جهة الحرم قبر سيدنا العباس بن عبد المطلب، ووراءه القبور الأربعة للحسن بن علي وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق. وبعده بقليل المكان الذي فيه القبور الثلاثة لسيدتنا رقية وأم كلثوم وزينب، هذه أكبر بناته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يمر على قلوبنا معاني من حياة نبينا وعيشته وما كان منه وما اكتنف حياته من الأحداث التي تزيد القلوب إيمانا وربطا بالرحمن. اللهم اجز عنا هذا النبي خير الجزاء وأفضل الجزاء، واجمعنا به في دار الكرامة والهنا، وارزقنا محبته ومحبة أهل بيته ومحبة صحابته ومحبة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، محبة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. واحشرنا في زمرته وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.